باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته في هذا الصباح المبارك ايها الاحباء. اهنئكم اولا بعيد دخول المسيح ارض مصر، وهذا العيد الذي ننفرد به في كنيستنا وفي وطننا، فهذا العيد هو أهم يوم يربط بين الكنيسة القبطية وبلادنا مصر. عيد دخول المسيح أرض مصر أعطانا ثلاث نعم متميزة، فأعطانا وطن غالي، وأعطانا كنيسة غالية، وأعطانا أيضا تاريخ غالي. أولا دخول السيد المسيح لمصر أعطانا هذا الوطن الغالي مصر، وصارت مصر بين بلاد العالم كله لها هذه الميزة المنفردة والتي لا يتمتع بها أي شعب، حينما قال الكتاب المقدس مبارك شعبي مصر. ونالت مصر هذه النعمة العظيمة، وجاءت العائلة المقدسة إلى مصر وعاشت فيها أكثر من 3.5 سنوات، وتباركت بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وصارت بلادنا بالحقيقة أراضي مقدسة كما نقول على فلسطين التي شهدت مولد السيد المسيح، فنقول على بلادنا أنها أيضا مقدسة لأن السيد المسيح عاش فيها، وأمنا العذراء والقديس يوسف النجار مشى على ترابها، تنفس هوائها وشرب من مائها وجال في براريها وصحاريها وأراضيها وفي كل مكان، فصارت بلادنا وطن غالي لنا جميعا. النعمة الثانية أنه صارت كنيستنا أيضا كنيسة غالية، فكنيستنا تأسست من العهد القديم عندما قال الوحي الإلهي في سفر أشعياء النبي: في ذلك اليوم يكون مذبح في وسط أرض مصر. فكانت نبوة قبل الميلاد بعدة قرون كثيرة تنبئ عن بداية وبذرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر. ثم جاءت رحلة العائلة المقدسة في فاتحة السنوات الأولى للقرن الأول الميلادي وزارت مصر، ثم في حوالي منتصف القرن الأول الميلادي عندما أتى القديس ماري مرقس ودخل من الأسكندرية، وأنتم تعلمون كيف تأسست الكنيسة، ونقول على القديس ماري مرقس هو كاروز بلادنا وديارنا مصر. فكأن كنيستنا تأسست بنبوة في العهد القديم وبزيارة وقت الميلاد، وأيضا بكرازة من القديس ماري مرقس أحد تلاميذ ورسل السيد المسيح، فصارت كنيستنا غالية. أما أيضا عيد دخول المسيح أرض مصر جعل لنا تاريخا غاليا وتراثا، وجعل لمسيحيتنا على أرض مصر مذاق خاصة. فعلى أرض مصر ظهر كبار المعلمين في اللاهوت ودافعوا عن الإيمان والعقيدة في المجامع المسكونية وأيضا في المجامع المكانية وفي كتاباتهم وأقوالهم، كما ظهر على أرض مصر في تاريخنا شهداء في كل عصر وفي كل جيل وفي كل زمان، وشهداء قدموا دمائهم دفاعا عن العقيدة ومن أجل إيمانهم ومن أجل عفافهم. ثم أيضا على أرض مصر وفي مسيحية مصر صار لنا تاريخ مقدس وتاريخ غالي في ظهور الرهبنة، أنها تظهر في صعيد مصر على يد القديس أنبا أنطونيوس الذي صار له تلاميذ، وظهرت قامات وبطولات الرهبنة والنسك والزهد في البرية، وظهر مؤسس الحياة الرهبانية القديس مكاريوس الكبير والقديس بخوميوس أب الشركة وغيرهم وغيرهم، وصارت الرهبنة هي عطية الله للمسيحية في مصر، ومن مصر انتقلت هذه الرهبنة وانتشرت في العالم كله في أديرة ورهبان وراهبات يكرسون حياتهم ليلا ونهارا من أجل مجد المسيح ومن أجل كنيسته المقدسة. فرحلة عيد دخول المسيح أرض مصر أعطانا هذه النعم، نعمة الوطن الغالي ونعمة الكنيسة الغالية ونعمة التاريخ الغالي الذي نفتخر به جميعا. ونحن في هذا اليوم نفرح بأن تقيم الكنيسة سبعة آباء أساقفة للخدمة ينضمون كأعضاء جدد في مجمع كنيستنا القبطية الأرثوذكسية للخدمة ولتعضيد الخدمة ولانتشار الخدمة. نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام كان خوري أبسكوبوس وكان الوحيد في الكنيسة في هذه الرتبة، فصار أسقفا عاما له تاريخ مشهود في دير السوريان وفي خدماته السابقة، وحاليا يعاون نيافة الأنبا بخوميوس مطران البحيرة وتوابعها، يعاونه في تدبير مشروع لدير جديد على اسم القديس مكاريوس السكندري. نيافة الأنبا بموا أسقفا لمدينة السويس ومحافظة السويس خدمها قبلا نيافة الأنبا أغناطيوس المتنيح خدمها 36 سنة وأكمل مسيرته بسلام، ويبدأ نيافة الأنبا بموا في هذه الإبرشية المحبة للمسيح يخدم كل قطاعاتها، فيها أباء مباركين وفيها خدمة وفيها عمل، وسوف أتحدث بعد قليل عن مسؤوليات الأب الأسقف. نيافة الأنبا إسحاق أسقفا عاما مساعدا لنيافة الأنبا إبراهام أسقف الفيوم وكل توابعها له أيضا خدمة مشهود لها، له رهبنة مشهود لها أيضا، وفي خدمته في الإمارات العربية في أبوظبي هناك الشعب يحبه كثيرا ويخدم مع نيافة الأنبا إبراهام وهو أيضا من الفيوم فمعروفا لديهم. نيافة الأنبا كراس الأسقف العام من دير الأنبا بيشوي أيضا خدم فترات في القدس وفترة طويلة في إنجلترا في رعاية نيافة الأنبا أنتوني، وله خدمة طيبة ومحبوب في خدمته، وسوف يخدم معنا هنا في القاهرة باعتبار أن الأساقفة أو الأسقف العام هو مساعد للأب البطريرك، وكنيسة أو الخدمة في مدينة القاهرة اتسعت جدا، ففكرنا أن احنا نقسمها إلى مناطق رعوية، إلى 10 مناطق رعوية قابلة للزيادة، فسوف يخدم معنا في خدمة الرعاية في القاهرة. نيافة الأنبا أنجيلوس من دير البراموس أيضا له خدمة طيبة في شرم الشيخ وفي رهبنته في الدير، وزكاه رئيس الدير وأباء كثيرين، وأيضا سيخدم معنا في القاهرة في إحدى المناطق الرعوية في منطقة كنائس شبرا الشمالية. شبرا حي فيه كنائس كثيرة وفيه رعية كبيرة ويحتاج إلى تنسيق الخدمة، ففي العام الماضي أقمنا أسقفا نيافة الأنبا مكاري في مجموعة كنائس شبرا الجنوبية، والتجربة ناجحة إلى حد كبير، وده بيساعد إن احنا يكون في كنائس شبرا الشمالية أسقف يدبر وينسق وينشط العمل مع الآباء الكهنة ومع خدمة أو الخدام في هذه الكنائس. نيافة الأنبا مرقس أسقفا عاما من دير مريمين العجيبي يخدم أيضا معنا في إحدى المناطق الرعوية في القاهرة، وله خدمته في الدير ومشهود له ومحبوب من الجميع، وبتزكية الأب الأسقف رئيس الدير نيافة الأنبا كيرلس أفامين. نيافة الأنبا بابلي أسقف عام أيضا له خدمة مشهود لها في منطقة شرم الشيخ في إبرشية سيناء الجنوبية تحت رعاية نيافة الأنبا أبولو. وطبعا زي ما كلنا نعرف في مدينة شرم الشيخ يوجد ناس من كل حتة في الجمهورية، وخدمته في وسط الشباب هناك أيضا خدمة مشهود لها، وسيخدم معنا أيضا في مناطق في منطقة رعوية في القاهرة. هذه الرسامات يا إخوتي الأحباء من الآباء مختارون من 6 أديرة، ومنهم ديرين لأول مرة نختار منهم أساقفة للخدمة في الكنيسة. دير مريمينة المعلق في أبنوب تحت رعاية نيافة الأنبا لوكاس، وقدم لنا نيافة الأنبا بموا أسقف السويس. ودير القديس موسى النبي في سيناء، وقدم لنا نيافة الأنبا بابلي الأسقف العام. هذا بجوار الأديرة التي قدمت الآباء الأحباء دير السريان ودير القديس الأنبا بيشوي ودير البراموس ودير مريمين العجيبي. وهذا يبين حيوية الكنيسة، فالكنيسة عندما تتأكد من سلامة الدير تعترف به ويتكون فيه أباء يعيشون الحياة الرهبانية، وعندما تنضج الحياة الروحية في هذا الدير يمكن أن يختار منهم من يخدم في الكنيسة سواء في داخل مصر أو خارج مصر. الأب الأسقف يحمل درجة سامية في الكنيسة القبطية وفي كنيسة السيد المسيح بصورة عامة. وللأب الأسقف ثلاث مسؤوليات أساسية: المسؤولية التعليمية، والمسؤولية التقديسية، والمسؤولية التكريسية. هذه المسؤوليات الثلاثة التي يحملها الأب الأسقف على كتفيه تدور كلها تحت عنوان المسؤولية الرعوية. المسؤولية الرعوية، أول جانب من جوانب المسؤولية هي المسؤولية التعليمية. فالأب الأسقف هو معلم، وليس معلم فقط، إنه مشبع ويعرف كيف يغذي القطيع وكيف يشبعهم وكيف يغذي الرعية ويشبعها، ويشبعها من الطعام النقي المبني على الكتاب المقدس وأسفاره في العهد القديم والجديد، والمبني على آباء الكنيسة وأقوالهم وسيرة حياتهم، والمبني على قوانين المجامع المسكونية. هو معلم، وهذا التعليم يقدمه في كل صورة. فالتعليم يمكن أن يقدمه في عظات أو في اجتماعات ونهضات وخلوات، يقدمه من خلال الألحان ومن خلال التسابيح ومن خلال الترانيم، يقدم التعليم بكل صورة ممكنة بحيث يصير الشعب الذي يعلمه شعبا عميقا في المعرفة، لأنه مكتوب: هلك شعبي من عدم المعرفة. ورغم أن وسائل المعرفة في العالم ازدادت بفضل وسائل التكنولوجيا ووسائل الاتصال، إلا أن أناس وقطاعات كثيرة من الناس تعيش السطحية وليس عمق العلاقة القوية مع ربنا يسوع المسيح. فالمعرفة والتعليم ليست هي المعلومات، المعرفة والتعليم هي لبناء العلاقة الشخصية والعلاقة القوية والعلاقة الحياتية بين الإنسان وبين ربنا يسوع المسيح. ده التعليم في مفهوم كنيستنا الأرثوذكسية. فهو المسؤول التعليمي عن نقاوة كل ما يقال، كل ما يقدم، ليس منه فقط بل لكل من يخدم معه. الأمر الثاني أن الأسقف له مسؤولية تقديسية، والمقصود بالتقديسية تقديس الأسرار. فهو يقدس الأسرار كلها، ولكن من المهم أنه من خلال هذه الأسرار يلد أناس جدد في الكنيسة. في المعمودية يلد أناس جدد يتمتعون بالولادة الجديدة. في الاعتراف والتوبة يلد أناس جدد يعيشون حياة التوبة النقية. في ممارسة سر التناول يلد تائبين مجاهدين في حياتهم الروحية من أجل خلاص حياتهم ومن أجل النصيب السماوي. ولذلك الأب الأسقف يجتهد من خلال الصلوات ومن خلال الأسرار، وهو يمارس الأسرار مع شعبه في وعي كامل وفهم، ويعيش جوه كل سر، وكل واحد في الرعية يبقى فاهم السر كيف يمارسه وكيف يعيشه. وكيف يتقدس به. فكل سر من أسرار كنيستنا تعطي نعمة وقداسة، نعمة مقدسة للشخص في سر المعمودية، في سر التوبة والاعتراف، في سر التناول، في سر الزيجة، وهكذا في بقية الأسرار. هو له المسؤولية التقديسية، وله أيضا أن يجعل الشعب يعيش في حياة القداسة، كما هو مكتوب: كونوا كاملين وكونوا قديسين. فهو مسؤول أن يجعل كل من يخدمه على طريق القداسة. أما المسؤولية الثالثة فهي المسؤولية التكريسية، فالأسقف مسؤول عن تكريس الكنائس والمذابح وأدوات الخدمة، ولكن قبل هذا وذاك هو مسؤول عن تكريس النفوس. تكريس النفوس، تكريس النفوس في كل صور التكريس المعروفة في كنيستنا، والتكريس بصورته العامة سواء في الرهبنة، سواء في الكهنوت، سواء في التكريس والخدمة. كل صور التكريس بصفة عامة وتخصيص القلب من أجل المسيح، كل هذه الصور هي علامة على حيوية الخدمة. فالخدمة الحية تلد مكرسين. صوروا كده لما يبقى كنيسة بتتخدم مثلا 20 سنة وما فيهاش حد يصلح للكهنوت، تبقى الخدمة عليها علامة استفهام. شيء مهم خالص لازم يتحط قدامنا. فالأسقف مسؤول عن تشجيع النفوس من أجل التكريس، وكل صور التكريس بحسب دعوة كل إنسان فينا. حتى الأسر الجديدة التي تتكون زوج وزوجة أيضا كيف يتكرس بيتهم للرب، وكيف تكون هذه الأسرة بالحقيقة كنيسة صغيرة للمسيح. هذه المسؤوليات الثلاثة: التعليمية والتقديسية والتكريسية تحكم عمل الأب الأسقف. ولكن يظلل هذا كله في كل مسؤولياته أن يكون بالحقيقة أب، بكل ما تعنيه معاني الأبوة. فهو راعي، وهو معلم، وهو مشبع، وهو مقدس للأسرار، وهو مكرس للنفوس، وهو متوب لكل أحد. كل هذه صفات يجب أن يتحلى بها الأب الأسقف، ولكن يغلف كل هذه الصفات ويجعلها حية ويجعلها فعالة أن يكون بالحقيقة أبا، بكل ما تعنيه مشاعر الأبوة. والعالم اليوم يا إخوتي في كثرة انشغالاته وفي انتشار التكنولوجيا وانتشار السفر بيجعل الإنسان دائما يحتاج إلى أب، والأبوة شيء غالي جدا في كنيستنا. فالأب الأسقف ينبغي أن تتضح هذه الأبوة بصورة جلية في علاقاته مع الآباء الكهنة الذي يخدم في وسطهم، ومع الخدام، ومع الخادمات، ومع الشمامسة، ومع الأراخنة، مع الكبار، مع الصغار. تتضح فيه هذه الأبوة لكل طفل، لكل فتى، لكل شاب، لكل رجل أو امرأة، لكل أسرة، لكل شيخ. يجب أن تتضح هذه الأبوة. والأبوة لا يمكن أن نحصر معانيها، فليس الأب الأسقف فقط مدبر، وليس فقط هو ساهر وناظر على الرعية، وليس الأب الأسقف فقط هو قائد أو هو مايسترو للعمل. الأب الأسقف يصنع كل هذه ولكن بروح الإبوة الحقيقية، والإبوة أهم ما فيها هو القلب المتسع، والقلب المتسع الذي يحوي كل إنسان ويحوي الخطاة والأبرار ويحوي أصحاب المواهب وقليل المواهب، ويحوي أيضا كل الأعمار. الأب الأسقف مسؤوليته خطيرة في هذا المجال، وعلى حسب ما يكون الأب الأسقف يتمثل به بقية الشعب من الآباء، من الإكليروس، من الشمامسة، من كل الشعب. ولذلك هي مسؤولية كبيرة جدا، وتحتاج من كل واحد فينا أن يجاهد يوميا ويجاهد من أجل هذه النعمة التي يعطيها الله لنا جميعا عن غير استحقاق. نحن يا إخوتي نفرح في هذا الصباح المبارك، فنعم الله كثيرة في كل صباح. نفرح في هذا العيد، عيد دخول المسيح أرض مصر، نفرح بإضافة 7 من الآباء إلى مجمعنا المقدس والذي فيه كل الأعضاء يخدمون ويعملون في الكنيسة في مصر وفي خارج مصر بكل أمانة وبكل إخلاص، ويحملون مسؤوليات عديدة ليس فقط في إبرشياتهم ولكن أيضا في مسؤوليات الكنيسة العامة، في سفريات كثيرة في الربط بين كنائس المهجر وبين الكنيسة في مصر، في خدمة المدن والقرى والنجوع والكفور والمناطق الصغيرة والمناطق العشوائية والمناطق الفقيرة. يعملون ويجتهدون ويمارسون العمل، ولكن الأمر يحتاج دائما إلى صلواتكم جميعا، فصلواتكم جميعا تسند كل الآباء وتسندنا في ضعفاتنا وتقصيراتنا، وتسندنا لكي ما يكمل لنا الرب خدمتنا ونرضيه إلى النفس الأخير. نحن نشكر إلهنا الصالح على هذه النعم الكثيرة، ونصلي أن يمنح الرب الآباء الأساقفة الجدد، يمنحهم نعمة ويمنحهم بركة في خدمتهم، ويصيروا بالحقيقة أنوارا في هذا العالم يضيئون في كل مكان يذهبون إليه. يباركنا مسيحنا بكل بركة روحية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.